عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك. أصحابكم خلال هذه الحلقة خالد عبد الجبار ودعاء ثابت.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع العناوين. مصير التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الليبي الجديد.
ديمسورة يشيد بلقاء الدول الضامنة في سوتشي حول اللجنة الدستورية السورية، وملف اللاجئين يتصدر المحادثات.
ترامب مستعد للقاء مع إيران دون شروط، وطهران تقدم قائمة بالشروط قبل اللقاء.
إلى التفاصيل، والبداية من الشأن الليبي، حيث يلتئم مجلس النواب في طبرق شرقي البلاد للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، وكانت هذه الجلسة قد أجلت من الأمس لأسباب تتعلق بضيق الوقت حسب رئيس البرلمان عقيلة صالح. ومن المنتظر أن يتم التصويت على مشروع القانون المنظم لعملية الاستفتاء على دستور دائم للبلاد بنصاب 120 صوتا أو بأغلبية الحضور.
ويرى مراقبون أن في القانون مواد خلافية من الممكن أن تعصف بعملية التصويت، منها المادة 8 المتعلقة بحل الهيئة التأسيسية للدستور في حال لم ينل الدستور ثقة الشعب، ومنها أيضا مادة تتعلق بتقسيم ليبيا إلى 3 دوائر بدلا من دائرة واحدة بالمخالفة للإعلان الدستوري، بينما يتخوف آخرون من عدم اكتمال النصاب القانوني. وللمتابعة ينضم إلينا من طرابلس الأستاذ محمود إسماعيل، الباحث القانوني والمحلل السياسي. سيد محمود، ما توقع إذن من جلسة اليوم المؤجلة؟ هل من الممكن أن يمرر القانون أم لا؟
لا أعتقد أن هناك ستكون نتائج كبيرة، مع أن الاستفتاء هو قانون يجب أن يصدر، وهو التزام على البرلمان ويجب أن يصدر. ولكن من المهم جدا الإشارة إلى أن هناك أيضا حضور ليس متكامل فيما يتعلق بالعدد. من الناحية الثانية يبدو أن هناك اضطراب فيما يتعلق بإثارة ما يتعلق بقانون الاستفتاء. قانون الاستفتاء كان من المهم جدا أن يصدر بشكل بسيط مبسط للليبيين، بأن يقولوا رأيهم في إمكانية أن يكون هذا المشروع الذي طرح والذي بقى 3 سنوات ينتظر. الآن نتكلم على إمكانية أن يقال إما نعم وإما لا، وهو أمر مبسط. الآن هناك اعتراض على ما يتعلق بالمادة 8 وبعض المواد الأخرى، وإمكانية أيضا تقسيم ليبيا إلى 4 دوائر أو 3، وهو أمر حقيقة إن قسمت نعتقد جازمين بأنه من صعوبة بمكان تمرير، خاصة ونحن نتكلم على وجود الثلثين، فالثلثين نسبة كبيرة وكبيرة جدا في بعض المناطق، لأنه لم توجد تهيئة من ناحية، وإمكانية أن يكون هناك اعتراضات من الناحية الثانية. ويجب أن يقال بأن الكتلة السكانية كان من المهم جدا أن تكون ليبيا دائرة واحدة موحدة، وهو أفضل فيما يتعلق بإدارة ما يتعلق بمشروع الدستور. من المهم جدا إذا أريد أن ينتقل إلى مرحلة ثابتة أو شبه ثابتة في الدولة الليبية، كان من المهم جدا أن يكون هناك قواعد دستورية، لأن ليبيا مرت بمرحلة صعبة وصعبة جدا لمدة أكثر من 43 عام بدون قواعد دستورية وبدون نظام دستوري. كان مبدأ التدرج في التشريع غير موجود، وكان أيضا مطلق السلطة موجود عند فرد. ولذلك عندما الآن بدأ واضحا أن هناك توجه لإمكانية ميلاد دستور، لكن البرلمان إلى الآن لا توجد وضوح في إمكانية إقرار.
لكن سيد محمود، ما هي الخيارات القانونية في حال عدم إقرار قانون الاستفتاء؟ ما هو مصير الدستور نفسه؟
الخيارات القانونية محصورة ومحصورة جدا. هناك خيارين مباشرة ما يطرح الآن في قانون الاستفتاء. هناك رأي في إمكانية أن يرجع نفس الهيئة السابقة التي تم اختيارها، وهو اختيار، إلا أن هناك اعتراض أيضا من بعض أعضاء البرلمان ألا يتم إرجاعها لنفس الهيئة، وإنما ترجع إلى إعادة إنشاء هيئة جديدة أو يتم تعيين مجموعة من الهيئة. وكلا الأمرين حقيقة الواقع العملي أن من المهم الليبيون اختاروا هيئة ربما فشلت أو كتب عليها الفشل، ولكن الواقع العملي من المهم أن يقول كلمة وأن يكون هناك استفتاء وأن يتجه إلى نفس الهيئة إذا كانت قادرة. فبدل من أن يتجه إلى إمكانية إعادة أو صناعة هيئة جديدة، سيرتب هذا الكثير من ضياع الوقت والكثير من الإجراءات دون أن يكون منتجا. وإمكانية التعيين مع أنها أمر ربما مقبول أحيانا، إلا أنه لن يؤتي أكلة باعتبار أن الهيئات التي يتم انتخابها تكون أكثر قدرة وأكثر قوة من الناحية التشريعية، مع أنها ربما من الناحية العلمية فربما يوجد فيها بعض الإضمحلال. الهيئة الموجودة حاليا من المهم جدا أن تستكمل المشوار وأن تعيد النظر في حالة القول بلا، ولكن قبل نعم أو لا هناك اعتراضات كثيرة وهناك تغيب وهناك انقسام على المشهد السياسي وهناك عدم وضوح رؤية سواء من الجانب المحلي أو الجانب الدولي، والدول أيضا لا تنظر إلى ليبيا على أنها لا يبدو أن البعض لا يدعم فكرة انتهاء من مرحلة دستورية حاليا، وهناك دول أيضا ترى في ليبيا وكأنها كعكة تحاول قدر الإمكان أن تصدر صراعاتها إليها أو منها أو إليها.
ومن بيروت ينضم إلينا الأستاذ عبد الحكيم معتوق الكاتب الصحفي الليبي. أستاذ معتوق، بالإشارة إلى المسائل الخلافية في القانون مثل مادة تقسيم الدوائر، ما الذي دفع بها أصلا إلى القانون وهي مخالفة للإعلان الدستوري الذي ينص على أن ليبيا دائرة واحدة؟
المادة الثامنة تتعلق أتصور بهي خلافية حول مسألة الدوائر. طبعا أنت تعرف أن في الإعلان الدستوري، في روح النص الإعلان الدستوري نص على أن تكون هناك دائرة انتخابية واحدة. المقترح قدم من لجنة تشريعية للبرلمان لأن يصبح هناك ثلاث دوائر، وهذا يشي بأن هناك تشريف العودة إلى قصة الأقاليم، يعني ما يعارضه طبعا ما يعارضه نواب المقاطعون طبعا في الغرب الليبي، وهذا يحتاج إلى العودة إلى الإعلان الدستوري، ونحن لا أعتقد بأننا من السهولة بمكان العودة إلى الدستور الآن هو تعديله، لأننا نحن كل ما يتم الآن هو بناء على مواد الإعلان الدستوري، فمن غير الجائز ومن غير السهل أيضا أن نعود لتعديل هذه المادة التي تنص على أن تكون انتخابات دائرة واحدة. هذه أعتقد سوف يتم الحسم فيها. ففي كل الأحوال يعني ما تم أمس هذا أعتقد أنه هو نقاش جانبي، هو الخلاف حول النصاب، لأن النصاب يستوجب 120 نائب حتى يتم التصويت على القانون. هناك أيضا اقتراح من اللجنة التشريعية بأن يكون التصويت بثلثي زائد واحد على غرار ما تم في مسودة الدستور، بمعنى 102 نائب، وحتى هذا لم يتأتى لأن الذين حضروا أمس هم 97 نائب. حتى إذا سلمنا جدلا بفرضية تعديل هذه الفقرة وأن يكون التصويت في 50 زائد 1 يعني 30 زائد 1، معنى ذلك بأنهم يحتاجون إلى أكثر من هذا العدد الذي حضر أمس. في كلا الحالين يعني إذا تم النقاش حول التصويت ب 120 نائب هذا غير متوفر، ونحن نريد أن نذهب إلى مسألة ما إذا كان هناك إمكانية التصويت من عدمه. أما هذا النقاش أنا في رأيي هو لإطالة أمد المشكلة فقط.
أشاد المبعوث الأممي إلى سوريا سيفان دي مستورة بلقاء الدول الضامنة في سوتشي حول اللجنة الدستورية السورية، وعقدت هذه الجولة من المفاوضات بحضور وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة ووفدي الحكومة السورية والمعارضة، في حين رفضت واشنطن حضور اللقاء بصفة مراقب، ودفع الجانب الروسي بملف عودة اللاجئين إلى الصدارة للوصول إلى تفاهمات بشأن إعادتهم لسوريا. وهل المزيد حول هذا الموضوع؟ ينضم إلينا محمد شاكر عضو طيار الغد السوري المعارض. بعد التحية سيد محمد، كيف تنظرون إلى النتائج المرتقبة من الجولة العاشرة من مفاوضات أستانا في سوتشي؟
يعني تبدو أن محادثات أستانا تتركز حول نقطتين مركزيتين، يعني وهي الجولة العاشرة من المحادثات في سوتشي، يعني ولها دلالة يعني أن أستانا تنعقد في سوتشي. إذن هناك محور أستانا نحو ضبط مناطق خفض التصعيد وما تبقى يعني هي أجلب. بالنسبة لسوتشي كمكان أيضا هي موضوع اللجنة الدستورية، إذن هي تتناول بالتأكيد من نقطتين مركزيتين تتعلق بآخر منطقة خفض التصعيد في سوريا وهي أجلب، وأعتقد هي ستتمخض عنها يعني تفكيك لعقدة أجلب، تفكيك لوجستي عن طريق الضامنين الثلاث. يعني نستطيع أن نقول بأن عملية الضامنين الثلاث نجحت وقدمت خطوة كبيرة نحو أكبر عقد مناطق خفض التصعيد في سوريا وهي أدلب. لذلك يبدو حتى أن هذه المسألة أصبحت تتقدم أكثر بعد توجه قوات سوريا الديمقراطية إلى النظام، ما يعني أن تركيا أمنت مسألة ما كانت تتخوف منه من وجود كيان كردي. على بالنسبة بما يتعلق بما أسميته أنا وأشرت له بدلالة المكان سوتشي هو أيضا مسألة تشكيل اللجنة الدستورية. الآن جميع الأطراف في سوريا نستطيع أن نقول بأنها وصلت إلى مرحلة توافق على اللجنة الدستورية، ولن يبقى أمام الأطراف السورية سوى مسألة الاتفاق والبدء بعملية بناء الدستور السوري عبر اتفاق على المبادئ العامة الدستورية التي ستحدد شكل الدولة المستقبلية. هذا بمجمل الحال يبدو ما ستتركز عليه محادثات أستانا في سوتشي.
يعني كان هناك حديث عن تطور لافت في ملف الإصلاح الدستوري، لو تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع.
تبخرت اللجنة الدستورية عن طريق ضمانة روسية تركية إيرانية. الأسماء التي أرسلت إلى المبعوث الأممي أرسل 50 اسم، وأرسلت أيضا مجموعة المعارضة السورية هي العليا للمفاوضات أيضا 50 اسم، مجموعة أستانا وجماعة سوتشي. إذن الجميع أنا كما قلت لك متوافقين، وتبقى مسألة التمثيل تعود لدور المنسق أو منسق لهذه اللجنة وهو المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا الذي يعني سيصطلع باختيار الأسماء النهائية للجنة. وهنا نقف أمام إشكالية، يعني عدد اللجنة هو الذي سيصطدم بمسألة التمثيل.
سيد محمد، ملف عودة اللاجئين من ضمن الموضوعات الهامة في سوتشي مع ما يستلزمه ذلك من دعوة لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا والمساهمة في إطلاق مشروع دولي لإعادة الإعمار، ما مدى إمكانية تحقق ذلك؟
لا أعتقد أن أي ملف يمكن أن يحدث أي تقدم فعلي قبل بدء العملية السياسية. ملف المعتقلين، رفع العقوبات، فك الحصار عن كثير من المناطق، عودة اللاجئين، عودة الأهالي إلى مناطقهم، كل هذه العمليات تحتاج إلى البدء فعلا بالعملية الدستورية. تطبيق القرار 2254 الذي تضمن في مادته الرابعة الحكم المشترك بين النظام المعارضة، حكم مشترك يرتبط بين النظام والمعارضة، هذه جميعها إذا استطاعت اللجنة الدستورية أن تخطو خطوة، يمكن أن نستطيع نقول الآن بأن مسألة وقت أطلاق النار بدأت تلوح بالأفق، ولم تبقى إلا مسألة العملية السياسية.
وإلى الملف الإيراني، حيث أعلن مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني أن أي محادثات مع الولايات المتحدة يجب أن تبدأ بخفض التصعيد والعودة إلى الاتفاق النووي. وكتب حميد أبو طالبي مستشار روحاني على تويتر: من يؤمنون بالحوار وسيلة لحل الخلافات عليهم أن يلتزموا بأدواتها، فاحترام الشعب الإيراني وخفض التصرفات العدائية وعودة أمريكا للاتفاق النووي من شأنه تمهيد الطريق غير المعبد الراهن.
وجاء التصريح حاط أبو طالبي ردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب فيه عن استعداده للقاء المسؤولين الإيرانيين متى أرادوا ذلك ودون شروط مسبقة. وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الإيرانيين يريدون لقاءه. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بعد أقل من أسبوع على تبادل التهديدات بين الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني حسن روحاني. إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال ردا على ترامب إن المحادثات مع الإدارة الأمريكية الحالية مستحيلة. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا صالح قزوين الكاتب والمحلل السياسي الإيراني. سيد صالح، بعد التحية، يعني رغم الحزم الأمريكي المعلن تجاه طهران، فإن الرئيس الأمريكي يبدي استعداده للقاء قادة إيران، لماذا هذه الليونة المفاجئة بعد الحرب الكلامية بين الرئيسين الأمريكي والإيراني؟
هذا لا يدل على أن الرئيس الأمريكي غير موقفه تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، بل العكس، يمكن أن تكون هي بادرة لمزيد من الضغط، وكما يقول منحنا إيران فرصة أخرى للحديث وللحوار، ولكن إيران رفض ذلك. لذلك نرى أنه قد شرح وزير خارجية الأمريكي هذا البادرة، بادرة ترامب، عندما قال أنه يجب أن تغير إيران موقفها وأن تقبل بكل الشروط التي طرحناها قبل إجراء أي حوار. أعتقد أنه هذه البادرة لا تدل على حسن نية بقدر ما أنه فرض شروط جديدة على إيران، وهي نفس ذات الإملاءات السابقة. الإيرانيون لا يبدون كثير من الحماسة تجاه هذه المبادرة، لأنه يعرفون جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض شروطها، وخاصة فيما يتعلق بقدرات إيران الصاروخية وكذلك برنامجها النووي، وأيضا فيما يتعلق بموقفها ومبادئها تجاه المنطقة المنطقة وخاصة الكيان الصهيوني.
سيد صالح، الجانب الإيراني اشترط لأي محادثات مع الولايات المتحدة أن تبدأ بخفض التصعيد والعودة إلى الاتفاق النووي، ما الرد الأمريكي المتوقع على هذه المطالب؟
الحوار يجب أن يعود إلى ما قبل إلغاء الاتفاق النووي، يعني إذا لم تعد الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي إلى الاتفاق النووي فلا معنى للحوار. عندما يقول نريد أن نتحاور في الحقيقة والواقع هو كلام آخر حول ما قاله سابقا، وهو أنه تعديل هذا الاتفاق، وهذا إيران لديها موقف مسبق تجاه قضية تعديل الاتفاق النووي. إيران لا تريد أن تغير الاتفاق النووي ولا تريد أن تجري أي تعديلات عليه، وبالتالي لا معنى للحوار وللمفاوضات إذا لم تعد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. إيران ليست مستعدة بإجراء أي تغيير، لأن هذا الاتفاق حظي بموافقة دول مجلس الأمن الدولي والدول الأوروبية، وبالتالي لا يمكن أنه الاستهانة به بهذه الصورة. واليوم حكومة ترامب تريد تغير الاتفاق، بكرة حكومة أخرى تأتي بعدها تريد أن تسترجع ما سبق، وهكذا لا يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة والإدارات الأمريكية مع هذه الاتفاقيات الدولية بهذا الشكل.
هل تعتقد أن الدول الأوروبية التي تربطها مصالح بإيران تضغط من أجل حدوث لقاء بين الرئيسين الأمريكي والإيراني؟ وشهدنا لقاء يعني كان مستبعدا بين الرئيس الأمريكي ورئيس كوريا الشمالية.
في الواقع هذه هي المشكلة الرئيسية ربما، أو التحدي الرئيسي التي ستواجهه في المستقبل إيران. عندما يطرح الرئيس الأمريكي هذه القضية ويعلم أن إيران سوف ترفض إجراء حوار على تعديل الاتفاق النووي، ففي الحقيقة والواقع سيؤدي ذلك إلى ربما القول هو الانشقاق في الموقف الأوروبي تجاه إيران. اليوم الدول الأوروبية ربما يمكن القول أنها إلى جانب إيران، وكذلك يمكن أنه الرئيس الأمريكي يعول على إيجاد انشقاق بين المسؤولين الإيرانيين. عندما يقول أنه يجب أن نجري حوار مع إيران، فربما هناك من يدعو إلى إجراء هذا الحوار، وهناك من يرفض، ربما يؤدي إلى خلل في الاصطفاف تجاه الاتفاق النووي، وخلل في الاصطفاف تجاه إيران ستؤدي إلى الإخلال بالموقف الأوروبي، وربما سيكون تحدي كبير أمام إيران.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة إخبارية حول العالم. قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه ألغى إضرابا لعمال وموظفي ديوان الطيران المدني والمطارات كان مقررا يومي الأربعاء والخميس، بعد أن توصل لاتفاق مع الحكومة لتفادي تعطيل حركة السياحة التي تشهد انتعاشا.
قضت محكمة في إندونيسيا بحل جماعة أنصار الله، أكبر جماعة مرتبطة بتنظيم داعش في البلاد، لممارستها الإرهاب والانتماء للتنظيم المتشدد. وجماعة أنصار الله مدرجة في قائمة الولايات المتحدة للتنظيم الإرهابية، ولها آلاف الأتباع في إندونيسيا.
ذكرت الشرطة أن 4 أشخاص بينهم صبي صغير قتلوا بالرصاص أمس الاثنين في شقة بمدينة نيويورك الأمريكية. وقال رئيس محققي إدارة شرطة نيويورك إنه جرى العثور على 2 ورجل وصبي عمره 5 سنوات تقريبا متوفين نتيجة جروح ناجمة عن طلق ناري داخل شقة في حي كوينز.
عاقبت الهيئة الصينية المسؤولة عن مكافحة الفساد 36,618 مسؤولا، أحدهم على المستوى الوزاري، في النصف الأول من عام 2018 لانتهاك قواعد ترشيد الإنفاق الصارمة التي وضعها الحزب الشيوعي. والمخالفات الأكثر شيوعا تمثلت في منح مكافآت غير مصرح بها، وتبادل الهدايا، وإساءة استخدام المركبات العامة.
قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في انفجار وقع داخل سيارة عند نقطة تفتيش عسكرية جنوب الفلبين المضطرب، بينما قال مسؤولون إنه ربما يكون تفجيرا نفذه متشددون على صلة بتنظيم داعش. وذكر مسؤول بجزيرة باسيلان أن الانفجار وقع بعد لحظات من إيقاف جنود للمركبة وتحدثهم مع السائق.
فاصل قصير ونتابع بعده تقريرا حول العلاج بالطبلة، أحدث طرق العلاج بالموسيقى.
ظهرت مؤخرا مجموعة من الدراسات تؤكد أهمية الموسيقى والفن في علاج العديد من الأمراض والتأثير على الحالة المزاجية، مما دفع البعض لابتكار أشكال جديدة لطرق العلاج بالموسيقى، كان آخرها العلاج بالطبلة. نتابع المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
عجائب الموسيقى جعلت منها إحدى العلاجات الرائدة في المستشفيات، فمن معالجة أمراض كالزهايمر والاكتئاب والأمراض النفسية أصبحت الموسيقى الترياق الطبيعية الأكثر شهرة في عالم الطب. توصل باحثون إلى أن العلاج بالموسيقى يسرع فترة الشفاء من عمليات القلب أو النوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما تساعد الموسيقى على تخفيف الارتباك والانفعال لدى مريض الزهايمر، بالإضافة لإثارتها للذكريات. ليس هذا فحسب، حيث تؤثر الموسيقى بشكل كبير في الجهاز العصبي والجهاز القلبي الدوراني للإنسان، إذ تملك فعالية كبيرة في تنشيط إفراز مركبات طبيعية اسمها الأندروفينات، تشبه في تركيبها عقار المورفين المضاد للألم. ويستخدم الأطباء والباحثون في علاجهم الموسيقى الهادئة، ولكن يمكن أيضاً استخدام الموسيقى الصاخبة لعلاج بعض الحالات. ليس هذا فحسب، بل إن الطبلة، تلك الآلة الإيقاعية الشرقية، أصبحت أحد العلاجات المستخدمة في الطب النفسي. الدكتورة رضوى سعيد، استشاري الطب النفسي والمعالجة بالرقص والإيقاع الحركي، إذا كان أحد الأفراد مضطرباً أو يشعر بأنه غامض وغير مفهوم ولا يعرف توجهاته، فإن الطبلة تضبط إيقاعه سواء بسماعها أو العزف عليها، على اعتبار أن ذلك ينظم حركية الجهاز العصبي للإنسان ويجعله قادراً على ضبط الإيقاع، ومن ثم تحقيق الأثر العلاجي المطلوب. إن الإيقاعات بشكل عام تستخدم للعلاج وجلب المتعة والتعبير عن المشاعر سواء الضيق أو الفرح، وللتنفيس عن الغضب، وكل سلوكياتنا تحتاج لإيقاع منضبط، لذلك يشعر الكثير من الأشخاص بالبهجة بمجرد سماع الإيقاع أو تعلمه. والآن إليكم تذكرة بأهم موضوعات عالم سبوتنيك. مصير التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الليبي الجديد.
ديمستورا يشيد بلقاء الدول الضامنة في سوتشي حول اللجنة الدستورية السورية، وملف اللاجئين يتصدر المحادثات.
ترامب مستعد للقاء مع إيران دون شروط، وطهران تقدم قائمة بالشروط قبل اللقاء. الآن إلى النشرة الاقتصادية.
نشرة أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك. أكد فريد بالحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استعداد البنك الدولي الدائم لمساعدة لبنان من خلال تمويل مشاريع، مشيرا إلى وجود محفظة بقيمة ملياري دولار خصصت للبنان يفترض الاستفادة منها في الإصلاحات، واصفا الوضع الاقتصادي في لبنان بالدقيق. وجاء كلام بالحاج خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري. قالت الخزانة الأمريكية إنها تتوقع أن تقترض 329 مليار دولار في الربع الثالث من العام بعد أن اقترضت 72 مليار دولار في الربع الثاني عبر أسواق الائتمان، والرقم المتوقع للاقتراض في الربع الثالث يزيد بمقدار 56 مليار دولار عن تقديرات سابقة بحسب رويترز. أظهرت بيانات شهرية من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن واردات البلاد من النفط الإيراني في يونيو حزيران زادت 10% عن مستواها قبل عام إلى ما يزيد على 148 ألف برميل في اليوم. ومن المتوقع أن توقف شركات التكرير اليابانية تحميل النفط الخام الإيراني بحلول منتصف سبتمبر أيلول. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالبت البلدان المستوردة للنفط الإيراني بوقف الواردات اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني بعد عودة فرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي. انخفض الريال الإيراني إلى أقل مستوياته أمام الدولار ليصل إلى 100 ألف ريال مقابل الدولار وسط أزمة اقتصادية متزايدة والعودة الوشيكة للعقوبات الأمريكية، وبلغ المعدل غير الرسمي 102 ألف ريال مقابل الدولار. وفقد الريال الإيراني نصف قيمته أمام الدولار في نحو 4 أشهر وتخطى هبوطه معدل 50 ألف ريال مقابل الدولار في مارس أذار الماضي. انخفضت أسعار النفط الثلاثاء بعدما أظهر تقرير أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك بلغ مستوى مرتفعا لعام 2018 في يوليو تموز، وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر أيلول 7 سنتات إلى 74.9 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 68 سنتا أمس الاثنين. ووفقا لرويترز فإن أوبيك زادت إنتاجها في يوليو بمقدار 70 ألف برميل يوميا إلى 32.6 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع لعام 2018. انتهت نشرة أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك، وعودة إلى ما تبقى من البرنامج. ونتوقف الآن مع هذه المجموعة من أخبار الرياضة.
يتوجه المنتخب العراقي لكرة القدم إلى مدينة رام الله غدا في أول زيارة له إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك لخوض مباراة ودية مع نظيره الفلسطيني في 4 أغسطس آب المقبل. وقال المدير الإداري للمنتخب العراقي لكرة القدم باسل كوركيس إن المباراة تأتي تلبية لدعوة من الاتحاد الفلسطيني، وكانت قد أقيمت مباراة بين المنتخبين في 8 مايو أيار الماضي في ملعب البصرة الدولية، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي. ينطلق اليوم الدور المصري لكرة القدم، حيث يلعب فريق الزمالك مع بتروجيت، بينما يواجه الاتحاد السكندري فريق المقاولون العرب، فيما يخوض الأهلي حامل اللقب مواجهة قوية أمام وصيفه الإسماعيلي يوم الخميس، ويسيطر الشغف على قطاع كبير من المتابعين لمشاهدة فريق نادي الأسيوطي بثوبه الجديد بعد أن تم بيعه إلى مجموعة من المستثمرين العرب أبرزهم رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، وتغيير اسمه إلى بيراميدز. قال اتحاد اللاعبين المحترفين لكرة القدم إن 15 لاعباً على الأقل شاركوا في كأس العالم عادوا للعب مع أنديتهم الأوروبية بعد أقل من 4 أسابيع من عودتهم من روسيا ودون الحصول على فترة راحة كافية في نهاية الموسم. وكرر الاتحاد الدعوة إلى فترة راحة إلزامية مدتها 4 أسابيع على الأقل بين آخر مباريات الموسم الكروي وبدء التدريبات استعداداً للموسم الجديد. قال مسؤولون إن إندونيسيا وجهت الدعوة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لحضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا في 18 من آب أغسطس بعد توجيه دعوة مماثلة لرئيس كوريا الجنوبية مون جي إن. تفوقت فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى عالمياً سابقاً على كاترينا بوندارنينكو 6-3 و6-7 و7-5 في بطولة ستانفورد للتنس لتضرب موعداً في الدور الثاني مع غاربين موغوروزا المصنفة الأولى. وتغلبت الإسرائيلية أيلا توماليانوفيتشا على الإسبانية جورجينا غارسيا بيريز 6-4 و6-1 لتضرب موعداً في الدور الثاني مع الأمريكية ماديسون كيز حاملة اللقب والمصنفة الثانية بالبطولة. تمكن أندي موري المصنف الأول عالمياً سابقاً من تحويل تأخره إلى فوز 3-6 و6-4 و7-5 على الأمريكي ماكنزي ماكدونالد في الدور الأول لبطولة واشنطن المفتوحة للتنس. وظهر موري بشكل متواضع في بداية اللقاء لكنه انتفض وفاز بالمباراة، وسيلعب موري في الجولة المقبلة مع كيل إدموند. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة وفقرة سبوتنيك بريك. تستعد 4 فتيات فلسطينيات للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في مسابقة تكنوفيجن العالمية بعد تأهلهن للمرحلة النهائية. ونجح فريق الفتيات الذي يدرس في المرحلة الثانوية بمدرسة كمال جنبلاط في تصميم تطبيق على الهاتف المحمول لإعداد المتدربين لمكافحة الحرائق اسمه بي فاير فايتر. وتقام المسابقة للعام 9 في الولايات المتحدة، وهي مخصصة للفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 10 و18 عاماً وتهدف إلى تشجيعهن على العمل في مجال التكنولوجيا.
قام مطعم في دبي بتخصيص نادلة روبوت تدعى روبي لتقديم الطعام للزبائن، حيث تقدم الطعام على وقع الأغاني الهندية أو الإنجليزية. وتجذب روبي في مطعم درينكس أند سبايس ماجيك الذي يقدم طعاماً هندياً وصينياً الزبائن الذين يتدفقون على المطعم لتصويرها بواسطة هواتفهم المحمولة. وتقوم روبي بمهامها عن طريق المشي على خط أسود ممغنط يرسم لها بين الطاولات.
قالت سلسلة متاجر وولمارت بالولايات المتحدة أن طفلاً عمره 6 سنوات نجح في اجتذاب مليارات المشاهدات على اليوتيوب سيعرض لأول مرة مجموعته الخاصة من الدمى الصغيرة على شكل حيوانات ومنتجات أخرى في متاجرها الأسبوع المقبل. وقالت مؤسسة بوكيت ووتش الإعلامية للأطفال التي تفاوضت على الصفقة مع وولمارت أن نجم قناة رايان تويز ريفيو على يوتيوب والذي يشتهر فقط باسم رايان ساعد في اختيار الدمى والملابس التي ستباع باسم رايانز وورلد.
نشر 4 مصورين سعوديين محترفين فيلما جديدا عن مدينة مكة المكرمة على موقعي يوتيوب وتويتر تحت حساب جديد يحمل اسم فيلم مكة، ويصور الفيلم المدينة ككل دون أن يقتصر على الجانب الديني لها كما اعتاد غالبية من أنتجوا أفلاما عنها، إذ حضرت أحياء مكة وحياتها بالقدر ذاته الذي حضر فيه الحرم المكي الشريف، وكل ذلك في أقل من 2 دقيقة فقط. ويعتمد الفيلم على عرض المشاهد السريعة والخاطفة لمدينة مكة المكرمة.
عمل فيسبوك على إضافة خاصية جديدة بما يسمح للمستخدمين بإظهار مواهبهم في الغناء، حيث سيكون بإمكان المستخدم من خلال الخاصية الجديدة التي لا تزال تحت تطوير اختيار وعينة معينة وتسجيلها بصوته. ومن المنتظر أن يتم إضافة هذه الخاصية إلى التحديث المقبل لتطبيق فيسبوك على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم موضوعات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. مصير التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الليبي الجديد.
ديمسورا يشيد بلقاء الدول الضامنة في سوتشي حول اللجنة الدستورية السورية، وملف اللاجئين يتصدر المحادثات.
ترامب مستعد للقاء مع إيران دون شروط، وطهران تقدم قائمة بالشروط قبل اللقاء.
ومن أخبار الاقتصاد، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي يعلن وجود محفظة بقيمة ملياري دولار مخصصة للبنان للاستفتاء استفادة منها في الإصلاحات.
ورياضيا، المنتخب العراقي لكرة القدم يتوجه إلى مدينة رام الله غدا في أول زيارة للأراضي الفلسطينية للقاء المنتخب الفلسطيني.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. شكرا للمتابعة، دمتم في أمان الله.